هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المظلومين والثائرين على الباطل هو السيد يحيى ابن عبد الله المحض، حفيد الإمام الحسن المجتبى صلام الله عليه. هذا العالم المجاهد هو أحد أبطال واقعة فخ، واقعة فخ التاريخية الرهيبة بفجائعها، وبعد القضاء عليها من قبل الطاغية الهادي العباسي هرب هذا العالم يحيى ابن عبد الله المحض، هو وعدد آخر من القواد منتشرين في المدن النائية للنجاة بأنفسهم، فالتجأ يحيى إلى عدد من البلاد، وأخيرا استقر في بلاد الديلم. لذلك تاريخيا اشتهر بصاحب الديلم، يحيى صاحب الديلم، يعني يحيى ابن عبد الله المحض. في بلاد الديلم عمل على تشكيل تجمع مناهض للبطش العباسي، وبها الأثناء قتل الهادي العباسي وجاء مكانه في الخلافة هارون الرشيد. والرشيد كان يعاني هاجسا مقلقا له من انتفاضات العلويين، من جملة قواد الانتفاضات يحيى ابن عبد الله المحض. والفضل ابن يحيى البرمكي كان والي من قبل هارون الرشيد على شرق خراسان. الفضل بن يحيى البرمكي علم، يعني وردته معلومات بمكان اختفاء يحيى، فأبلغ الرشيد. الرشيد كتب للفضل بن يحيى البرمكي أنه يعطي أمان ليحيى ابن عبد الله المحض، هذا الرجل العالم. فكتب له للفضل ابن يحيى البرمكي أنه أعطيه الأمان، وإذا قبل بالأمان فليتجه إلى بغداد ويفد على البلاط. فعلا هذا حدث وصار، وكتب الفضل أمانا موثقا من قبل الرشيد، وللأسف اطمأن يحيى إلى ذلك الأمان وأخذ به دون أن يشعر يعني بأن الغدر من صفات العباسيين. واقع هذه غابت عن ذهن يحيى ابن عبد الله المحض، سلم نفسه على كل، شوهد ببغداد ووفد على الرشيد، فالرشيد هم يعني إجراء للأمور على ظاهرها أكرمه وأخلعه، بقى يحيى حر وطليق ببغداد فترة، وقلت أنه خفي عليه ما يفعله العباسيون من خدع وغدر، وإذا فجأة قبض عليه وبحجة شنو؟ رشيد جعل حجة كشبه فرصة لتصفية يحيى، خلق له بعض التهم، مثلا منها أن رشيد يزعم أنه في يوم من الأيام وفدت إليه معلومات بأن يحيى يتآمر عليه. المهم ألقاه في الحبس، وبعد فترة أحضره مقيدا بين يديه. ولما أحضره كان من جملة الحضار عبد الله ابن مصعب ابن الزبير، فشهد، يعني الظاهر هي الخطة مدبرة ومفبركة بها الصورة، أن عبد الله ابن مصعب شهد أمام الرشيد بأن يحيى يتآمر ويخطط لمؤامرة، وأخذ يذكر أشياء كلها مصطنعة مزيفة. قلت يعني هي المسألة مرتبة. وهنا التفت يحيى ابن عبد الله المحض يخاطب الرشيد، قال للرشيد: كيف تطمئن لأقوال رجل معروف بعدائه للعلويين أبا عن جد؟ أنه أنت هذا اللي يشهد علي، هذا هو خاصم إلي، هذا مو مستقل. ثم قال له هذا حفيد عبد الله بن الزبير الذي خطب 40 جمعة ولم يذكر في الخطبة اسم النبي أبدا، كان يكتفي بالبسملة فقط، ولما اعترض عليه قال: أذكره بقلبي. فقيل: وما يمنعك من ذكره بلسانك؟ قال: إن له أهيلة سوء، فإذا ذكرته احمرت أوداجهم، وأنا لا أريد أن أدخل عليهم سرورا. ثم سرد لتفاصيل شلون ذولا جدهم عبد الله بن عباس أبعد من قبل عبد الله بن الزبير إلى الطائف، وكيف شرد أولاده وسامهم سوء العذاب، وحتى أن يحيى ابن عبد الله المحض في هذا المجلس استشهد بأشعار مصعب في ذم العباسيين. هنا انقلب السحر على الساحر، والتف الخناق على عبد الله بن مصعب، فأخذ يقسم بالأيمان المغلظة أن لا صحة لذلك، لكن يحيى قال للرشيد: إن هذا القسم كاذب، وسترى انعكاس ذلك عليه بعد أيام. فالرشيد مع غضبه على عبد الله بن مصعب أعاد يحيى ابن عبد الله المحض إلى السجن، وأمر السجان بأن يشدد من معاملته. وأما عبد الله بن مصعب بن الزبير، سبحان الله، نتيجة هالشهادة المزورة وهالتهم، بعد ذلك ب3-4 أيام ابتلي بعاهة شديدة ومات على إثرها. أما هذا العالم الذي أتحدث عنه وهو يحيى بن عبد الله المحض، بقي سجينا في زنزانة مظلمة لفترة، ثم أحضره الرشيد وأمر بضربه في المجلس 100 صوت. وكانت حلاوة هؤلاء الطواغيت ولذتهم هتك العلويين وإيذاء أولاد رسول الله وصب الأذى عليهم بأي صورة. فلما ضرب يحيى بالمجلس أغمي عليه، أعيد إلى الحبس. بعد أيام أعيد للمجلس، أيضا ضرب، ومر من المرات ضربوه ضرب إلى أن يعني مات. فظنوا بأنه يعني انتهى، رموه في حظيرة للوحوش، وكانوا قد أجاعوا الوحوش عمدا يعني، فوثبت عليه وقطعته، وكان مشهدا مؤلما، بحيث تجمع الناس حتى أن العديد منهم كان يرى هذا المشهد، وكان على كل لا يستطيع أن يكتم حزنه. فمن الذي نقل بعض رفاته، ما تبقى من رفاته، حفيده إدريس. وكان إدريس بعد ذلك لما هرب إلى تلمسان كان يتحدث عن الفجايع والمعاملة التي مر بها أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه وهم أجداده وأعمامه، وكان يروي مآسيهم الواحد بعد الآخر. فوصل إلى مأساة جده يعني أبوه وهو يحيى، قال: مات جدي يحيى بالتعذيب والجوع والعطش. وبعد ذلك قلت بأن هذا إدريس نقل رفات يعني ما تبقى من جسد جده، نقله إلى مقابر قريش. مقابر قريش كانت هي مشهد الإمامين، الإمام الجواد والإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. وطبعا هذه المقبرة كانت مشهورة ببقيع العراق مثل ما نقول، يعني مقبرة السادة من أبناء الرسول ومقبرة الكثير من أتباع أهل البيت الذين قتلوا في مناسبات مختلفة. مثلا في مسجد براثة أيام الخلفاء العباسيين حدثت 3 مذابح لأتباع أهل البيت، دفنت هذه الأجساد أجساد الشهداء كلها في مقابر قريش. فبعض الثوار أو القادة للحركات الانتفاضات التي حدثت أيام العباسيين إما قتلوا أو ماتوا بالتعذيب أو تمت تصفيتهم بطرق وبأخرى، دفنوا في مقبرة قريش أو مقابر قريش ببغداد، ومنهم هذا العالم الجليل السيد يحيى ابن عبد الله المحض حفيد الإمام الحسن المجتبى، دفن هناك 186 هجرية. وطبعا كان الإمام الصادق والإمام الرضا لما يتحدث، يعني حينما تزوره المواكب أو الوفود من بعض البلاد، يتحدث عما عاناه أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه. فلما كانوا الأئمة يذكرون يحيى ابن عبد الله المحض يترحمون عليه كداعي للإسلام ورفع لواء الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرد من بلد إلى بلد وخضع إلى تلك الخديعة وذلك الغادر، وبالتالي استشهد بهذه الطريقة الحزينة والمؤلمة، وشرد أهله وأولاده، وكانوا لمدة طويلة لا يعرفون عن أمره وعن مصرعه وعن مكان قبره. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون، إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول